أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا بإذن ربي محمد، وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحبة، فلازلنا مع هذه السورة المباركة، مع سورة مريم عليها السلام وقصتها العجيبة في ميلاد ابنها العجيب عبد الله ورسوله وكلمته التي ألقاها إلى مريم البتول. عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يؤمنون به كإيماننا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فإن من شك في أن عيسى هو عبد الله ورسوله ورفعه إلى منزلة فوق ذلك بأن قال أنه ابن إله أو هو الله، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وخرج من ملة الإسلام. وقفت معكم في اللقاء السابق عند الحوار الذي دار بين جبريل وهو روح القدس مع مريم البتول، عندما قالت له أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. إذن سيجعل الله تبارك وتعالى هذا المولود آية للناس، علامة على قدرته جل وعلا المطلقة في كونه، يفعل ما يشاء، إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. ورحمة منا، رحمة منا بمن؟ يعني سيجعل عيسى رحمة منه بمن؟ أولا بأمه، ثانيا بمن آمن به وصدقه واتبع الهدى الذي جاء به. وكان أمرا مقضيا، يعني هذا مما قدره الله تبارك وتعالى في الأزل وقضاه جل وعلا، فلا راد لقضائه عز وجل، وكان أمرا مقضيا. نقل السياق المسألة مباشرة إلى الحمل، فقال فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، ولم نخبر كيف حملت في هذه السورة، وإنما أخبرنا بذلك في آيات أخرى. فقال الله تبارك وتعالى ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. وقال جل وعلا أيضا في سورة الأنبياء، هذه آية التحريم، وقال في سورة الأنبياء والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إذن قال ربنا تبارك وتعالى فنفخنا فيه، والضمير هنا يعود إلى الفرج، لأن الضمير دائما في لغة العرب يعود إلى أقرب مذكور. يقول ربنا تبارك وتعالى ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه، والآية الأخرى والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. فكيف جمع العلماء بين الآيتين؟ قالوا الأمر يسير، نفخ جبريل في جيب قميصها نفخة فوصلت النفخة إلى فرجها. إذن فالنفخة الأولى تكون نفخنا فيها، وصلت هذه النفخة إلى فرجها فلا تضارب بين الآيتين ولا تعارض. وقال العلماء: من الذي نفخ؟ هل هنا ينسب النفخ إلى الله تبارك وتعالى أم إلى جبريل؟ نقول: إذا كان النافخ هو جبريل عليه السلام فإن الفاعل الحقيقي هو الله جل وعلا، مثل ما قلنا: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. إذن الذي نادى هو الملائكة، لكن ما الذي أمر الملائكة بالنداء؟ هو الله عز وجل. والذي نفخ هنا هو جبريل، فمن الذي أمر جبريل بالنفخ؟ إنما هو الله جل وعلا. فقلت دائما في القرآن أحيانا ينسب ربنا تبارك وتعالى الأمر لنفسه، وإنما يوكل الملائكة بالفعل، فتكون الملائكة هو السبب الظاهري الموجود، أما الفاعل الحقيقي فهو الله تبارك وتعالى، حيث إن الملائكة لا يفعلون شيئا إلا بأمر الله تبارك وتعالى ومشيئته. وقلت لكم في نفس الصورة سنجد أن جبريل حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك لا تأتينا كثيرا، وسنأتي إلى هذه الآية، فقال سكت جبريل إلى أن أمره ربنا تبارك وتعالى أن يقول النبي: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. إذن هؤلاء الملائكة لا يفعلون شيئا من تلقاء أنفسهم. وهذا أيضا يدلل عليه قول الله تبارك وتعالى: إنما أنا رسول ربك لأهب لك. وهل يملك جبريل كما قلنا في اللقاء السابق، هل يملك جبريل أن يهب مريم ولدا؟ لا يملك ذلك. إنما أمرني أن أهب لك بأوامر معينة وحدود معينة أفعلها على قدر ما أمرني أفعل، أنفخ أنفخ، أقول لك كذا أقول لك كذا، لا أزيد عما يأمرني به شيئا. قال ربنا تبارك وتعالى: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. وهنا تأتي مسألة، العلماء يتكلمون في مسألة مدة حمل مريم عليه السلام، هل حملت المسيح كما حملته أي امرأة 9 أشهر؟ فمنهم من قال حملته ساعة وضعته في ساعة، ومنهم من قال إنما حملته الحمل الطبيعي، وهذا هو الراجح، لأن حتى تكتمل الآية لابد أن يكون الحمل طبيعيا، لابد أن يكون الحمل طبيعيا جدا كما يجيء البشر. إنما المعجزة في ماذا؟ في أن يجاء بهذا الولد من غير أب وبدون أن يمسسها بشر، وبدون أن تكون بغية، وبدون أن تكون بغيا كما ذكرنا. هذا هو الإعجاز، لأن المألوف عند الناس أن يأتي الولد من التزاوج بين رجل وامرأة أو من السفاح والعياذ بالله. ولذلك خاض اليهود في أمر مريم خوضا عظيما، قال تعالى: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، رموها بالزنا ورموها بالفاحشة واتهموها بابن عمها أو ابن خالها على كلام بعض المفسرين يوسف النجار، وكان رجلا تقيا، كان ممن يخدم المحراب ويخدم بيت المقدس، وكان لا يدري ماذا يقول له، يعني في خجل شديد وصراع مع نفسها، ماذا يقول؟ طب يسكت، طب ربما فيها علة في بطنها، عندها انتفاخ، عندها استسقاء مثلا، عندها مرض. فجاء وكلمها بكلام مغطى فقال لها: يا مريم، إني أريد أن أسألك أسئلة. فقالت له: سل ما شئت. فقال: أينبت الله زرعا بغير بذر؟ أينشئ الله ثمرا من شجر بغير بذر؟ قالت له في الحالتين. ثم قال في الثالثة: أيولد ولد من غير أب؟ فقالت نعم يولد. فقال كيف؟ فقالت أما بالنسبة للزرع فمن الذي أنبت الشجرة الأولى؟ خليك معايا، شجرة منجة أو عنب أو نخلة، احنا بنقول ما تنبت هذه الشجرة إلا بنواة. طب النواة جاية منين أصلا؟ النواة جاية منين؟ من النخلة، مش كده؟ طب من الذي أوجد النخلة الأولى؟ الله سبحانه وتعالى. إذن الله أوجد كل شيء على صورته في أول أمره، ثم جاء بعد ذلك التناسل، كما أوجد آدم من طين، ثم جاء بعد ذلك أن خلق من ضلع من أضلاع حواء، ثم التزاوج بين آدم وحواء، ثم كانت البشرية من ذكر وأنثى. إذن مسألة النظرية الداروينية عندنا مرفوضة، أن الإنسان أصله قرد، وأن التطور في الحياة هو الذي أنشأ طول رقبة الغزالة. كانت الأول رقبتها قصيرة فلقت الشجر طويل، قعدت تمط في رقبتها عشان تأكل إيه وراء الشجر، فربنا طول رقبتها، الطبيعة طويلة، هو يقولش ربنا أصلا، لأن خلي بالك داروين من الشيوعيين أصلا ملحدين. فإذا هذه النظرية الداروينية مرفوضة، والإنسان تطور وكان قرد. طب أبونا الأول كان بشرا سويا ولا كانش بشرا سويا؟ كان بشرا سويا، يعني فيش حد فينا جد قرد الحمد لله. فبيقول لك لا ده هو تطور و إلى آخر، إلى أن أصبح إيه الإنسان. نظرية مرفوضة، نشوء الارتقاء نظرية داروين مرفوضة. ونفس العملية في العقائد، يعني سقط العقاد عليه رحمة الله تبارك وتعالى سقوطا شديدا لما قال إن الناس يتطورون في عقائدهم كما تطوروا في صناعتهم. يعني قال لك الإنسان البدائي الأول كان عشان يحصل على النار يجيب حجرين يروح ضربهم في بعض يقدح نار، ويجيب شوية قش يروح مولعهم، وكان يعتمد على الصيد فيصطاد له مثلا خنزير بري أو يصطاد له بقرة وحشية أو حمار وحشي ويلبس من جلده ويأكل من لحمه، ودي حياته البدائية. نعم هذا تطور، نعم في الصناعات أو في تطور البشرية. أما في العقائد، العقاد يريد أن يقول أن الإنسان تطور في العقائد، وصل إلى الله بعدما عبد أشياء كثيرة وفي الآخر وصل إلى الله. نقول له لا، نظريتك ليست سديدة في هذه المسألة، وأخطأت خطأ كبيرا في هذه المسألة، لأن أبانا الأول كان موحدا وظل التوحيد في ذريته، إلى أن ضعف التوحيد في قلوب بعض الناس فأنشأوا صورا وعبدوها في زمن نوح، وهذا أول الشرك الذي طرأ على الأرض. فلما طرأ الشرك على الأرض وجد الله تبارك وتعالى أن البشرية تحتاج إلى رسول ليدلها على ربها مرة أخرى. يبقى الأصل هو إيه؟ الأصل هو ماذا؟ التوحيد، والذي يطرأ هو الشرك. يبقى الأصل توحيد الله تبارك وتعالى، موجود في القلوب، مركوز في الفطر، فطرة الله التي فطر الناس عليها. ثم بعدما يبتعد الناس دائما عن مشكات النبوة يضعف الإيمان، يضعف 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 إلى أن يخرج دعاة إلى أبواب جهنم فيرشدون الناس إلى الباطل، فبعض الناس يتبعون الباطل، فلا تزال بقية من أهل الحق تدافع عن الحق. فلما يجد الله تبارك وتعالى أنه أن الأمر يحتاج إلى رسول أرسل رسولا، فأرسل نوحا، فما لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، آمن به من آمن وكفر به من كفر، ففاصل الله تبارك وتعالى بين الفريقين بأن أمر نوحا بأن يصنع سفينة وأن يركبها مع المؤمنين، وأغرق الله تبارك وتعالى أهل الأرض جميعا من المشركين خلا الذين ركبوا السفينة. طيب مات نوح واستمر التوحيد في ذريته وفي أتباعه إلى أن نشأ الشرك من جديد، فأرسل الله هودا وإلى عاد أخاهم هودا، وهكذا. إذن التطور في العقائد فكرته مرفوضة، والتطور في الخلق نظرية الداروينية داروين في نشوء الارتقاء فكرته مرفوضة، لأن الله تبارك وتعالى خلق الأشياء على هيئتها. ثم بعد ذلك أخذ الناس نواة أو بذورا من هذه الأشياء التي خلقها الله مزروعة، فبدأوا يزرعون القمح ويزرعون الشعير والأرز، وإلا فالأرز خلقه الله كما خلقه. فقالت نعم، فمن الذي خلق الشجرة الأولى ومن الذي خلق الإنسان الأول؟ فسكت يوسف النجار وعلم أن الأمر فيه آية لرب العالمين جل وعلا. فلما حملته وبدأ يتحرك الجنين للنزول، ودي بنسميها آلام إيه؟ آلام الوضع أو آلام المخاض. قال جل وعلا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، قصي البعيد. وسكت القرآن في هذه السورة المباركة عن هذا المكان، والذي أجمع عليه المفسرون ومن قرأوا التوراة أنه بيت لحم الذي ولد فيه المسيح. والقرآن ذكر إشارة على هذا وقال وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. آويناهما يعني ألجأناهما وأسكنناهما ربوة، ربوة مكان مرتفع ذات قرار ذات استقرار، ومعين فيه ماء. وهذا يمكن الذي سنراه بعد ذلك، الجدول أو السري الذي مر من تحت رجلها بعد ذلك. فهذا المكان الذي ابتعدت فيه مريم عليها السلام لوضع المسيح. وأنتم تعلمون ما يصيب المرأة من آلام الوضع وإلى آخره، حتى إن ابن عمر رأى رجلا يطوف بأمه يحملها على كتفيه في الطواف. تعرفين مشقة في الطواف والتعب في مناسك العمر والحج، العمرة والحج. فقال يا ابن عمر أتراني قد وفيتها حقها؟ يعني دين هم شايلها على كتفي وبطوف بها. فقال له ابن عمر ولا بظفرة واحدة من ظفرات وضعك، يعني ولا بصرخة واحدة من صرخات آلامها حين وضعتك. انت ما وفتهاش بصرخة واحدة. احنا بنذكر الحاجات دي اللي بيشتم امه واللي بيتف على امه واللي بيضربها واللي تغمز له زوجته تقول له ما تريحنا منها ودار المسنين، هم محدش هيعيبك ولا حاجة، ويرميها في دار المسنين، حسبنا الله ونعم الوكيل. اذا مهما عملت مع امك فلن توفيها ولو بلحظة ألم من الآلام التي عانتها حينما وضعتك وأخرجتك من بطنها. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخل. أجاءها يعني ألجأها. العرب تقول جاء وأجاءه، جاء يعني جاء بنفسه، وأجاءه يعني ألجأه إلينا كذا وكذا. فألجأ هذا التعب إلى جذع النخلة. قيل أن النخلة هذه كانت يابسة، ومجرد أن استندت إليها اخضرت، هذا لا مانع، كرامات الله تبارك وتعالى يؤتيها لعباد الصالحين فلا نعترض عليها أبدا. وإن لم تكن البتول مريم ذات كرامة فمن يكون له كرامة؟ ومنهم حتى نحن تكلمنا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هي صاحبة الكرامات. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت، علمت أنه العملية بقت جد وفي مولودها يخرج إلى الوجود، وكيف ستواجه قومها به. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. يا ليتني، تتمنى الموت، ولا يجوز أن يتمنى الإنسان الموت لضر أصابه. حقيقة في شريعتنا لا يجوز أن يتمنى الإنسان الموت لضر نزل به، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، أو لضر أصابه، فإن كان لا بد فاعلا يعني لا بد أن يفعل ذلك ويتمنى الموت، فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي، لأنك لا تدري أيهما الأفضل لك، أن تبقى حيا أم أن تموت. ربما تبقى حيا فتكون لك فرصة للتوبة من ذنوبك الثقيلة وخطاياك الشنيعة، وربما تزداد من الأعمال الصالحة فتموت على خير. إذن في هذه الحالة تكون الحياة خير لك أم لا؟ تكون الحياة خير. أما إن كانت الحياة ستزيدك طغيانا على طغيانك وإثما على إثمك وفجورا على فجورك، إذن فحينما يتوفاك الله ويقبضك الآن فأيضا أراد بك الخير وأن قلل من معاصيك. إذن إذا نزل بك البلاء لا ينبغي أبدا أن تتمنى الموت. بعض الناس لما يقعده المرض، نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي مرضانا أجمعين، زرنا إحدى النساء قبيل المغرب تعاني من آلام شديدة من المرض إياه، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يخفف آلامها وأن يشفيها ويشفي مرضى المسلمين أجمعين. فأحيانا الإنسان لما بتطول بالمدة يقول لك يا رب بقى ريحني، يا رب خدني، نقول له غلط الكلام ده، هذا سخط على أقدار الله تبارك وتعالى. إنما الذي ينبغي أن تقوله رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، اللهم ارزقني الصبر على ما ابتليتني به، تكثر من الاستغفار، تكثر من لا إله إلا الله، تكثر من دعوتي، تكثر من قولك إن لله وإن إليه راجعون، تكثر من دعوة سيدنا أيوب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وهكذا. حتى إن بعض السلف كانوا يتحرجون من التأوه من المرض، وظنوا أن في ذلك شكوى من الله للبشر، فكان أحدهم لما يأتيه ماذا بك يقول الحمد لله رب العالمين، تشعر بألم كذا، فقال أحدهم لما ألح عليه صاحبه أنت حسن أنت خاسس أنت في كذا، فقال له أتريد أن أشكو ربي إليك، يعني هو ربنا عالم بحالي ابتلاني بهذا المرض، يعني عايزني أقول لك أنا عندي مش عارف إيه وعندي إيه في الكلى وعندي إيه في مش عارف في القولون وعندي مش عارف وأقعد أشكي لك، دعني مع ربي أخلو به وحدي سبحانه وتعالى فهو عليم بحالي. فإذا أي ضرر ينزل بك إياك إياك أن تتضجر منه، واعلم أن الخير دائما فيما يختاره الله للعبد، والله الذي لا إله إلا هو لا يريد الله بالعبد إلا خيرا، وهو أرأف بك من أمك عليك، والذي ذكر ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم حينما في سبي من إحدى الغزوات، فامرأة فقدت من السبي، امرأة مملوكة أما فقدت وليدها ضاع وسط الناس، حتى إذا وتدور عليه ابني فين ابني فين، شوف أنت المرأة لما يتوه ابنها في السوق بتعمل إيه، تلاقيها هتجن، فإذا ما وجدت ولدها مسكته وألصقته ببطنها، شوف أول ما بتلقى ابنها بتحط تروح ضمان كده عاوزة تدخله جوه بطنها. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المشهد العجيب المملوء بالحنان والرأفة والرحمة التي أودعها الله في قلب الأم على ولدها، فقال للصحابة رضي الله عنهم أترون هذه، يعني تشوف يخطب ببالكم أن هذه المرأة طارحة ولدها في النار، يخطب ببالكم أن المرأة دي ممكن تمسك ابنها كده ترميه في النار، فقالوا كيف يا رسول الله وقد رأينا ما رأينا من أمرها، يعني شو ده هتدخل ابنها في بطنها، فقال صلى الله عليه وسلم، وهذا اسمه التعليم بالمشاهدة، التربية بمشاهدة، تربية عملية. قال لله أرأف بعبده أو أرحم بعبده من هذه بولدها. شايفين مدى حبها لولدها؟ يبقى لما تنزل عليك الطرقات والمصائب ترف، اوعى كده تبص ربنا وتقول يا رب ما فيش الا انا، ما كل الناس بتكسب، ما فيش الا انا رزقني بالخساره، يا رب ما كل عيال الناس بتنجح، ما فيش الا عيال انا، ما كل عيال الناس كويس. غلط، هذا غلط. تادب وانت تتكلم مع ربك، كن مؤدبا، كن عبدا، والزم حدودك وقدرك، فانت عبد وهو السيد، انت مخلوق وهو الخالق، انت تحت مظله رحمته جل وعلا، في كنفه، في رعايته. اذن قل الحمد لله، هذه مشيئتك، تفعل بنا ما تشاء. اذن لا ينبغي ان يتمنى الانسان الموت لضر نزل به، هذا ليس من ديننا. إذا قال العلماء فما قولكم في تمني مريم الموت عندما نزل بها هذا البلاء، كيف توجهونه؟ قالت يا ليتني مت قبل هذا، وفي القراءة الأخرى يا ليتني مت قبل هذا، وكنت نسيا منسيا، وفي القراءة الأخرى وكنت نسيا منسيا. والنسي والنسي قراءتان من القراءات المتواترة، وهما لغتان في لغة العرب، وهو الشيء الحقير الذي يترك ويرمى ولا يلقى له بال، حتى إن بعضهم قالوا العرب تطلق على خرق الحيض التي تتحفظ بها المرأة أيام حيضها بالنسي. فقالت يا ليتني كنت نسيا مت قبل هذا، وكنت نسيا حقيرا، يعني كنت شيئا تافها حقيرا كالخرق التي ترمى وبها دم الحيض، وكنت نسيا منسيا أو نسيا منسيا. فما سر هذا التمني للموت؟ قالوا إنها خشيت على نفسها الفتنة، وعند الخشية من الفتنة يجوز أن يتمنى المرء الموت خشية على دينه فقط. انتبه، مش نزول بلاء نزل به يتمنى الموت، لا، في زمن الفتنة يجوز أن تتمنى الموت حتى تلقى الله تبارك وتعالى وأنت غير مفتون. وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه عنه الإمام أحمد في المسند بسند صحيح قال وإن أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين. فتمني الموت بغير فتنة خشية على نفس الإنسان من أن يضيع دينه، هذا هو المطلوب أو يجوز. هل هناك سند في كتاب ربنا لذلك؟ نعم، هؤلاء السحرة الكرام البررة الذين جاءوا في أول النهار محاربين للحق، بل إنهم قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. حتى لما ألقوا حبالهم وعصيهم قالوا ماذا؟ قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. إذا جاءوا وكانوا فجرة يريدون أن ينصروا الباطل بأي صورة من النصر، ويريدون أن يضحضوا الحق بأي صورة من صور الإضحاض. فلما عاينوا الحق بأعينهم وهم أولى الناس بمعاينة الحق، لأنهم يعلمون أن ما يفعلونه إنما هو من باب الشعوذة والدجل وسحر أعين الناس، أما أن تتحول العصا حقيقة إلى حية وتلقف ما يأفكون، ما انتظروا وما جلسوا وقالوا تعالوا نفكر في الأمر، نؤمن بموسى ولا لا؟ قال تعالى فألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، ما أخذوا روية في الإيمان لأنهم عاينوا الحق. وباشر الحق سواد سويداء قلوبهم، فما احتاج الأمر إلى مشاورة في أن يدخلوا في دين الله. بينما في الأول جلسوا مع بعض تشاوروا، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. قاعدين يتشاوروا وقاعدين يتشاوروا في أمر موسى، إن هذان إلا ساحران يريدان أن يذهب بطريقتكم المثلى إلى آخره. لكن لما عينوا الحق ورأوا أن عصا موسى حية تحولت حقيقية فيها روح وتلقف ما يأفكون، فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. الطاغية الذي جاء بهم لينصروا باطله وليثبتوه على كرسي حكمه توعده وقال لهم آمنتم به قبل أن آذن لكم. وكأن الإيمان يحتاج من الطواغيت إلى فرمان وإلى إرشاد وإلى سماح وإذن للإيمان بالله الواحد القهار. آمنت به قبل أن آذن لكم ثم توعدهم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. ثم قال لهم فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. الشاهد لما قال لهم ذلك قالوا ماذا؟ ربنا الأول قالوا له لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون، وقالوا له اقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. ومما قالوه قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. في تمني الموت ولا يقولش تمني الموت؟ في تمني الموت. إذن إذا خشي الإنسان على نفسه الفتنة وأن يموت على غير الإسلام فهنا يسمح له أن يتمنى الموت. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأنه سيأتي زمان، ونسأل الله تبارك وتعالى ألا ندرك هذه الأيام، قال سيجيء زمان يمر الرجل على القبر فيقول لصاحبه يا ليتني كنت مكانك. من الفتن التي يراها. ومن ضمن هذه الفتن في آخر الزمان يتهارج الناس تهارج الحمر، يعني يفعل الرجل الفاحشة أمام الناس زي ما يفعل الحمار في الحمارة. هل لما بيتكاثر الحمار والحمارة أو الحصان والفرس بيفكر من شايفه؟ ما بيفكرش. كذلك الآدمي الذي نزل من نفسه إلى مرتبة أقل من البهائم فيتهارجون تهارج الحمر، حتى يمر الراجل على الرجل ويفعل الزنا في الطريق فيقول له هل تواريت؟ يعني خليك ورا الحيط يا أخي شوية. شوف الزمن زمن عجيب، يعني بداياته بدأت. النهاردة كثير منا بيشوف الولاد الشباب في سن 16 و17 ماسك بنت تحت البيت قدام الناس بيقبلها وبيمسك ايدها وقاعد يعصر فيها. ما هادش في نخوة عند الناس. كان زمان نتذكر واحنا صغار الناس في الشبابيك لو شافوا منظر زي كده تروح جايبه شويه ميه غسيل ميه قذره وتروح كباه عليه. النهارده بنشوف المناظر كده حتى قلوبنا ما لا تغضب لله تبارك وتعالى. نسأل الله العفو والعافيه. اذا سياتي زمان نعم فيمر الرجل على القبر يقول يا ليتني كنت مكانك. بل إننا رأينا أن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم خليل الرحمن عليهم جميعا صلوات ربي وتسليماته في آخر أيامه وهو في عز مجده بعد أن مكنه الله من ملك مصر وكيف يوزع على الناس أقواتهم، وبعدما رد الله تبارك وتعالى إليه أباه ورفع أبويه على العرش وخر له سجدا. وبعدما رد إليه إخوته واعتذروا له قال في النهاية: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بعبادك الصالحين، اللهم أمين رب العالمين. إذا تمني الموت خشية ضياع الدين يجوز وهو مشروع، فهنا خافت على فضيحتها، ماذا تقول؟ وأيضا كما يقول في لفتة طيبة من أهل التفسير، يقولون إنما أيضا خشيت العذاب على قومها. كيف؟ قالت: عندما تظهر إلى بني إسرائيل بهذا المولود وقد ألفوها عابدة ناسكة طاهرة مطهرة، فماذا سيقولون في شأنها؟ إذن سيرمونها بالزنا والفاحشة، إذن سيكونون قد هلكوا في أمرها. وشوف بقى النظرة البعيدة للصالحين، إن لا يحملوا قومهم عنة، يعني بتشوف بتفكر في قومها برضو، خايف على قومها. هذا هو ديدن الصالحين دائما، وديدن الدعاة إلى الله المخلصين لله رب العالمين، لا يريدون للناس العنت، ولا يريدون للناس الفجور، ولا يريدون للناس أن يهلكهم الله تبارك وتعالى، إنما يسعون دائما لصلاح الناس ورفع العنت عنهم حتى لا يقعوا في الهلاك. فقالوا إنما قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، خشية على قومها إذا ما جاءتهم بهذا المولود، وسنرى بالفعل وقعوا فيما توقعته هي: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، يعني زانية، أنت طبعا مين؟ خد بالك سنأتيها إن شاء الله. فناداها من تحتها، وفي قراءة: فناداها من تحتها. وهنا أيضا كما قلت لكم مت ومت، يعني هي مسألة يعني صرفية في علم الصرف السريعة، يعني خطأ أن تقول مات يموت، وإذا أسندت للتاء الفاعل تقول مت، خطأ. إنما إذا أسندت مات يموت تسندها إلى تاء الفاعل فتكون مت. دليلها: صام يصوم، صمت ولا صمت؟ صمت. قال يقول، قلت ولا قلت؟ قلت. إنما هنا الفعل من باب مات يمات، زي نام ينام، نمت. خاف يخاف، تقول خفت ولا خفت؟ خفت. عشان كده أنا أثبت لك إن القراءتين هما قراءتان متواترتان، والقراءات المتواترة لابد أن تجد لها أصلا في لغة العرب، لأن القرآن إنما نزل بلغتهم ولم يجدوا فيه ثغرة واحدة. ما يجيش بقى واحد يقول لك الله طب الفعل هنا مت دي ازاي وهي اصلا مات مت، مات يموت مت، نقول لا، ده هنا الفعل المعتل الوسط على ضربين، نام ينام نمت، لما تنسبه او تسنده لتاء الفاعل. قال يقول قلت، اهو فعل المعتل الوسط، ده معتل الوسط يعني في وسط حرف عله. دي سريعة كده إن شاء الله بس عشان تطمئنوا إلى أن حتى القراءات التي نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم إنما هي توافق لغتهم، لأن لو وجدوا فيها قديما ثغرة واحدة لعارضوه، إنما سكتوا عليها. فمعنى أن أهل البلاغة وأهل اللغة سكتوا عنها، فما قلناش مستشرق فاسد الذهن ده الأول عشان يبدأ ينقل في القرآن بيقعد يتعلم له 20 سنة اللغة العربية. مستشرقون الذين جاءوا يدرسوا لغات الشرق ويدرسوا القرآن، الهدف من دراستهم ماذا؟ ليس ليهتدوا، منهم صح من اهتدى بعدما كان داخل بنية أن يعارض القرآن ويطلع ثغرات في القرآن ويطلع ثغرات في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فبيفضل فترة كبيرة جدا لدراسة اللغة العربية عشان يطلع ايه، يطلع لفتة كده من لفتات يقول لك تعالى هنا شوف الفعل ده كذا والمفروض ما يتقالش فيه كذا وتقال فيه كذا. لا نقول له تعالى ده هم اللي نزل القرآن بلغتهم ما استطاعوا أن يستدركوا استدراكا واحدا على الرسول صلى الله عليه وسلم. أتدري لماذا؟ لأن الكلام ليس بكلام محمد صلى الله عليه وسلم، بكلام رب العالمين جل وعلا. يا ليتني مت قبل هذا، أو يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، أو وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها. علماؤنا اختلف، هو ما سمع الكلام ده ناداها من تحتها. من تبقى حرف جر تحت ظرف، ويجر هذا الظرف أيضا بحرف الجر تحتها. طيب من الذي ناداه من تحتها؟ فالعلماء اختلفوا على أمرين. جمهور المفسرين قالوا ناداها من تحتها جبريل، وقالوا بل ناداها من تحتها إنما هو المسيح. وانتصر أو مال إلى أن الذي ناداها من تحتها هو جبريل ابن عباس رضي الله عنهما، وعمر بن ميمون، والسدي، وسعيد بن جبير في أحد القولين، كل هؤلاء قالوا أنه جبريل. والفريق الثاني الذي قال ناداها من تحتها أو من تحتها، لأن من تبقى موصولة يعني ناداها الذي تحتها، إنما هو عيسى عليه الصلاة والسلام. وذهب إلى ذلك أبي ومجاهد وسعيد بن جبير في القول الثاني له. والذي يترجح عند أهل العلم أن الذي ناداها إنما هو عيسى بقرائن. دلوقتي يترجح المسألة إزاي؟ بمزاجك تقول لا هو عيسى كده بالعافية؟ لا، ما ينفعش. العلم له براهين وله أدلة وله قرائن. ذهب إلى القول الأول بأن الذي ناداها من تحتها هو جبريل، ذهب إلى ذلك ابن جرير الطبري وأبو حيان، وذهب إلى القول الثاني القرطبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فقالوا ماذا؟ وهذا التحليل تحليل الإمام الشنقيط عليه رحمة الله تبارك وتعالى في أضواء البيان، يعني ما أنا اللي بجيب لك القرينة عشان تنسب إليه العلم تطلع تقول الشيخ منهم رجح كذا وجاب الأدلة. لا لا، ده أنا ناقل، أنا طويل بعلم فقير إلى ربي. فالذي رجح هذا علماؤنا الأفاضل الكرام. فالإمام الشنقيط قال ماذا؟ قال نأتي إلى القرائن التي ترجح أن الذي ناداها من؟ هو عيسى ليس جبريل. قال عندما أتت به قومها تحمله، وكان الله تبارك وتعالى قد فرض عليها صياما فلا تتكلم، فلما قالوا لها من أين جئت بهذا المولود؟ فأشارت إليه. إيه معنى أشارت إليه؟ أشارت إليه إشارة فهموا منها أنها تقول لهم كلموا اسألوا هو. خلي بالك مش إشارة يعني شاورت لهم كده بس خلاص، لا، ده إشارة اتفهم منها إيه؟ إنها بتقول لهم ها اسألوا هو. طب أنا جبت الكلام ده منين؟ أو العلماء جابوا الكلام ده منين؟ لما أشارت إليه قالوا ماذا؟ كيف نكلم من كان في المهدي صبية؟ إذن اتفهم من الإشارة إيه؟ أنهم فهموا من الإشارة أنها تقول لهم اسألوه وكلموا هو. زي أضرب لك مثال، مثلا عندك بنتك مثلا طلبة منك طلب في البيت، سواء فلوس أو عاوزة تروح مشوار، وعاوزة توسط مين في الموضوع؟ أمها. فأنت جاي تنزل تقول لهم يلا جماعة سلام عليكم عشان العصر، فتقول لها ماما ماما، تبص لها تقول لها شايفيني طبعا. طب الأم تفهم كده إيه؟ تفهم الكلام اللي قالته لها يعني كلميه على موضوع المشوار. طب لو قالت لها ماما ماما يبقى إيه؟ عاوز فلوس. إذن إشارة لخص يعمل بها، يعمل بها في المحاكم. ولذلك لما تكون في قضية طرف فيها أخرس بنحتاج نجيب مترجم من الصم البكر، تعال يا عم ترجم لنا الموضوع ده، ايه ده بيقول كذا وكذا أخذ بالك ايه الحكاية دي، تعال نفهم الموضوع ده ايه. فبيوم وبيجي المترجم يحلف بالله أخذ بالك أمام المحكمة، والله العظيم أقول الحق وأترجم بالحق، فيترجم ايه بما يعرف من إشارات القرص حتى يأخذ الأخرس حقه. شاهد من كل ذلك أن هذه القرينة ترجح أن الذي ناداها أن الذي ناداها تحتها هو عيسى. لماذا؟ قالوا لو لم تسمع كلاما من عيسى فكيف تشير إليه بأن يكلموه أو يسألهم؟ يبقى إذن سبق لها إنها سمعته في كلمة إيه؟ لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. ده الكلام اللي قاله المسيح عليه السلام، وما قالش كلام تاني. الكلام التاني بقى اللي قاله أول ما نطق، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبر. أسكت المسيح وجرى عليه ما يجري على الغلمان. يبقى دي العبارات اللي قالها المسيح عليه الصلاة والسلام فقط، بعد ذلك ما فضلش بقى يتكلم، لا ده رجع حالته الأولى كما أي طفل يتكلم بقى يبدأ يتهته يقول ماما يقول مش عارف ايه والكلام مكسر، ويفضل يفضل مع الكلام يتطور إلى أن يصل إلى أبلغ البلغاء مثلا. دي آية من آيات الله تبارك وتعالى. إذن الدليل على أن الذي ناداها هو المسيح هذه القرينة، وقرينة قوية. طيب نأتي المسألة ناداها من تحتها، لو كان جبريل كما قال بعض المفسرين قال هل ناداها من تحتها، كان تحتها في موضع القابلة يعني الداية كان بيولدها فناداها من تحتها، نقول جائز. ونقول جائز أيضا من تحتها، لأن من تحتها دي مش ضروري يكون تحتها بالضبط، أخذ بالك أنت ممكن تكون في الدور الرابع ويبقى اللي في الأرض إيه اسمه إيه تحتك، مش كده؟ يعني هو تكون في ربوة زي ما قال ربنا تبارك وتعالى في أكمة عالية في ربوة عالية، هو في السفح في سفح الربوة، فناداها من تحتها. أما على قول الذين قالوا إن الذي نادى هو المسيح عليه الصلاة والسلام، إذن فناداها من تحتها بالفعل لأنه لسه خارج منها. ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، والسري كما قال العلماء اختلفوا، لأن لغة العرب لغة يعني سرية بالمفردات، يعني اللفظ الواحد ممكن تلقى له حوالي مثلا 20 مرادف وعشرين معنى، لغة غنية. فتأتي كلمة السري بمعنى الرجل الوجيه صاحب الشأن العظيم، وتجمع على سراه بالسين، خل بالك مستري لا سري بالسين. وتأتي كلمة السري على جدول المياه جدول الماء، وتأتي كلمة السري على الخير بمعنى الخير، أجعلك ربك تحتك سريعا خيرا كثيرا إلى آخر هذه المفردات، فتحتملها نعم. قيل أن الله تبارك وتعالى أجرى من تحتها عينا للماء، ولذلك لما جاءت مسألة الغذاء بالنسبة امرأة في النفاس بتكون ضعيفة جدا، فلما قال لها وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، أجمع العلماء العاكفون على فوائد الغذاء وإلى آخره ودرسته تحليله، أن الرطب من أعظم الأشياء التي تعوض المرأة في فترة النساء عن الدم الغزير اللي نزل منها، وتعطيها قوة، لأن المرأة تضعف ضعف شديد بسبب الولادة الرطب. بل إن الرطب والتمر عموما تستطيع أن تستغني به عن غذاء متكامل، يعني ممكن تحيا به شهرين ثلاثة أربعة من غير ما تأكل لحمة ولا تأكل، ما خلاص الفراخ اتحرمنا منها، من غير ما تأكل لحمة ولا سمك ولا أي حاجة، تمر وماء. وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن أمنا عائشة سألها عروة ابن الزبير ابن أختها رضي الله عنهم أجمعين، فقالت: كان يمر الهلال والهلالان والثلاثة أهلة، يعني شهرين، هلال وهلال وهلال، شوف اللي بينهم، يبقى شهرين كاملين، ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. عشان تعرفوا النعم اللي احنا فيها، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حق شكرها. شهرين في بيوت نبيكم صلى الله عليه وسلم يمر ما طبخش عنده أكل، لا لحم ولا غيره ولا خضار. فقال عروة: فماذا كان طعامكم يا خالة؟ عاوز يستفهم، وما كنتم بتاكلوا يا خالة لما شهرين ما فيش أكل، ما فيش طبيخ، ما فيش لحم ولا سويق ولا فتة ولا أي حاجة من دي. قالت: إنما هما الأسودان، التمر والماء. ونردد الأذان، نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفع.
يعلم
على ترجيح من قال أن الذي نداها من تحتها هو عيسى، فأمرها بماذا؟ وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. بعض العلماء يقولون إن الكلام عند عيسى انتهى بقوله: ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا. وهنا أيضا من ضمن القرائن التي يرجحها الشيخ الشنقيطي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في أن الذي ناداها من تحتها إنما هو عيسى وليس بجبريل، الضمائر التي في الآيات، لأن الضمير دائما يعود إلى أقرب مذكور. فما تقول: دخل محمد فكلمته، يبقى كلمت مين؟ كلمت محمدا ولا كلمت إسماعيل؟ ما ينفعش، هو دي لغة العرب. فلما نبدأ بقوله تبارك وتعالى: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. انتبذت به يعني اعتزلت به، واعتزلت به هو فيه في بطنه، لأن بدليل بقوله تبارك: فأجاءها المخاض إلى جذع النخل. إذا المقصود به بعيسى. فلما أجاءها المخاض قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها، يبقى من اللي ناداها؟ اللي ناداها اللي انتبذت به، اللي هو عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إذا نعود مرة أخرى إلى مسألة التمر والرطب: وهزي إليك بجذع النخلة. هزي إليك بجذع النخلة، لا، العلماء يقولون أن مريم على أكبر سن وضعت فيه المسيح كان سنها 15، منهم من يقول 12 13 14 15، يعني أكبر سن أوجدوه لمريم كان سن كام؟ 18. تخيل 18 تضع وليدا لوحده، ما فيش بقى لا عيادات مكيفة ولا قيصري ولا الدلع اللي بنشوفه عند النساء اليوم. وقال: إيه، لابد طول فترة الحمل تروح للطبيب. أمال أمهاتنا ما كانوش لا يعرفوا دكتور أمراض نساء ولا طبيبة أمراض نساء، وكانت الواحدة تبقى قاعدة، ما كانش بقى في غسلات، وتبقى حاطة الطشت، في ناس منكم ما شافوش طشت متدلعين، وغسيل، والبابور شغال أخذ بالك، وعليه صفيحة بتاعت الغلية، وتغسل غسيل 15 نفر متكوم قد كده، وهي بطنها عند مناخيرها زي ما بيقولوا في الشهر التاسع، وبعد شوية بعد الغسيل يقول لك: قالت فلانة ولدت. لا راحت لدكتور، بركة بركة. الآن كثرت الأموال وقلت البركات، لا، وكمان إيه ده، تولد لها والدتين، تقول له خلاص شوف لك حل، عاوز تشوف لك جوازة ولا تشوف، أنا ما أقدرش أجيب عيال تاني خلاص. ولما يقولك جوز تتجن، تقول له عاوز 10 أجيب لك. يجن جنونه لو قالك جوز. الشاهد من كل ذلك بأن فتاة في هذه السن وتضع، يجي النص القرآن يقول لها: وهز إليك بجذع النخلة. النخلة من أرسخ الأشجار، وبالذات النخلة ما ينفعش تهز عشان تنزل لك بلح. النخلة حاجة من اثنين: يا إما واحد يطلعها يجيب لك يجني لك تمر من فوق، يا إما ترميها بطوبة، أو الثمرة بتاعتها تستوي للآخر وتروح وقع الواحد. دي ثلاث احتمالات. إنما واحد من تحت يمسك نخلة يهزها ليه ما بتحصلش؟ ممكن الكلام ده في شجرة جواه، شجرة مانجا، شجرة برتقال، تمسك لك فرقة تهزه تنزل البرتقالة لتستوت أو الجوافية لتستوت، لكن النخلة لا. إذن ماذا تصنع هذه الفتاة الصغيرة وطلع من ميلاد من ولادة نفساء؟ وأنت تعرف مدى الضعف اللي تكون فيه المرأة بعد الولادة، وتحتاج مش عارف سمنة بلد، وتحتاج يقولها فراك، وتحتاج يقولها يعملولها مش عارف حلبة ومغات، كل ده عشان يعوضوا الدم اللي نزل والمجهود اللي بذلته. ودي يقول لها ايه؟ وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنين. إلى ما يرشدنا هذا؟ هزي، ثم قادر ربنا يطعمها من غير ما ده اللي خلاها ولدت، حملت ولدت من غير ذكر، مش قادر يقويها ويديها أكل ويحطه لها بقاه سبحانه وتعالى؟ قادر ولا مش قادر؟ قادر جل وعلا. إنما يريد أن يلفت انتباهنا لشيء، احنا مش عاوزين نقول يعني دائما كده يا أخواننا جلسة تفسير مش عاوزينها جلسة حكايات وغاية كده متعة كده في آخر الأسبوع نسمع لنا كلمتين حلوين، لا، عايزك تتعلم تعتبر القصص للاعتبار والعظة والتعلم. هذا درس بليغ في الأخذ بالأسباب، الأخذ بالأسباب لا يقدح في التوكل على الله أبدا. لا، أخذ بالأسباب، أخذت بالأسباب هنا، هزي، نعم هزة، نزل رطب. يبقى أنت ما تقولش أنا الحمد لله أنا كده كويس وأنا رزقي على كده تمام، لا، اسعى لو في مجال إنك تسعى لتحسين رزقك، اسعى بالحلال بالطيب. طب سعيت وما فيش، يبقى تحمد الله، يبقى الخير فيما أنت فيه. لكن ما تقولش كده أنا نايم وخلاص وأديني مرتبي وبنعيش على قده، ليه؟ اسعى، حسن المعيشة، سافر. لو ضاقت عليك سبل الرزق هنا سافر في مكان آخر. ومن يهاجر في سبيل يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. يبقى الخروج الهجرة لو أنت خرجت لتحسن معيشك لتكون يدك عليا أيضا في سبيل الله، مش من أجل دنيا. ما كنش بقى هدفك إنك تسافر وتجيب العربية اللي كذا عشان تغيظ فلان، وتبني مش عارف تشتري لك حتة أرض تعمل برج عشان تغيظ فلان. دنيا خبيثة، دنية تدل على إن في قلبك شيء. إنما أنت اسعى لتحسين وضع أولادك، تحسين وضعك، لأن نعم المال الصالح عند العبد الصالح. تقدر تحج، تقدر تعمل عمرة، تقدر تفتح مستشفى للغلابة، تقدر تفتح دار قرآن لتحفيظ أبناء المسلمين، تقدر تبني مسجد، تقدر تعمل مدرسة. لما تكون عبد، عندما تكون عبدا صالحا ويمن الله عليك بسعة الرزق، ده خير، مش أحسن ما يكون الرزق ده عند فاجر يروح كل أسبوع في شارع الهرم في الأريزونا ولا في كازينو الليل يصرف له بتاع 20-30 ألف على الرقصات وشرب الخمور. إذا نقول إن الأخذ بالأسباب لا يطعن أبدا في التوكل. ولذلك حتى لما تنظر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنكم توكلون على الله حق توكله، شوف، توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتروح بطانة. هنا بعض العلماء قال لك هم عم الطير ما ربنا بيرزقه، بس ربنا ما بيرزقش العصفورة والعصفور هو واقف في الشجرة، لا، ده بينزل يقيس على رزقه. طب يصحى قبلك، قبل شروق الشمس، جرب كده العصافير قبل شروق الشمس تقريبا تلت ساعة، لو عندك شجرة قريبة من بيتك زقزقة العصافير تقومك، لو كنت نايم تقومك قبل الشروق عشان تلحق صلاة الصبح، وجرب. وما بيقعدش بقى في مكده، بينزل يشوف رزاية وقعت من الرجل بتاع رز، أخذ بالك، أمحاية وقعت من تريلا ربنا مهيئها له عشان يلقطها، حتة عيش، شوية فتيت قعدت تاكل جنب مكان، وشوية فتفتات عيش اتبقوا، ينزل العصفور القطهم. اذا العصفور سعى ولا ما سعاش؟ ومتوكل على الله ولا مش متوكل؟ متوكل وسعى. ولذلك الحديث يقول تغدو، يعني تخرج من اوكارها صباحا، خماصا يعني الحواصل فاضية، وتروح يعني تعود الى اوكارها مجبورة الخاطر، ربنا ما ينساش ابدا، تعود خماصا، تعود بطانة يعني حواصلة الأمل يعني. وبعدين مش يكتفي بقى أنه أكل ويقول لابنه روح بقى حل عن دماغه وزق عقلك عني، لا ده بيطلع اللي في حوصلته لمين؟ لصغاره. أخذ بالك لصغار العصفور، نوعية العصافير، الحمام، الصقور، صقر يصطاد الفريسة ويجيبها لمين؟ لصغار فوق ويقعد يقطعها له. لما يحس كده انه بدأ على الطيران يقول له خلاص عملت اللي عليه، خدت البكالوريوس شق طريقك. أخذ بالك؟ لا دلوقتي بياخد البكالوريوس يقول له بابا مش هتجيب لي شقة، هجيب لك شقة وسندويتش، هجيب لك شقة وبعد الشقة كمان طيب والمهر والعروسة، يعني خلاص ما عادش فيه حتى أريحية. الواحد زمان سبحان الله كان بينظر كده يشوف الأب حالته ازاي، بيديله مصروف قرش، كنا في سنوية بناخد قرش في فترة الهجرة، وكنا بنمشي مسافة 3 كيلو المدرسة الإعدادية والثانوية، والواحد يتكسف يقول لأبوه طب زودهم تعريف عشان أركب الأتوبيس حتى في الرجعة في الشمس بتاعت الحر الصعيد، كان يتكسف لأنه شايف بعينه مفيش. لا ده هو عاوز يطلب وأبوه هيجيب منين ملوش دعوة، دي مش مشكلتنا، احنا عاوزين كمبيوتر هتجيبه منين؟ هترتش عشان تجيبه؟ هتختلط؟ دي مش موضوعنا. صاحب عنده كمبيوتر يبقى لازم تجيب له كمبيوتر، صاحب عنده موبايل تجيب له موبايل. جيل طالع فيه جحود الا من رحم ربه، ما عندوش ولاء للوالدين. انت كان لما ابوك كده تحس بانه متالم كنت تفضل جنبه طول الليل، عايز الالم ينتقل اليك انت. شوف ابوك من بعيد جايب حاجه شايلها في ايده، تجري جري عشان تشيل منه الشنط. فجيل عجيب، نسال الله سبحانه وتعالى ان يصلحه. فالشاهد من كل ذلك الاخذ بالاسباب، يعني بنخرج احنا وبنرجع تاني عشان نربط هذه المعاني الساميه من كتاب ربنا بواقعنا. يبقى خذ بالاسباب، فان وفقت فبها ونعمت، وان لم توفق هتلاقي نفسك مش زعلان. الطالب بنقول له ايه؟ قول له يا طالب ذاكر، اعمل اللي عليك، اجتهد، اقرا، تعلم، خش اللجنة، نسيت حاجة خلاص ده مقدر لك ربنا كده. جيت قبل الامتحان ومرضت، معرفش تحصل زي ما كنت صحيح، ده قدرك، كان مرسوم لك انك تخش صيدلة او طب او هندسة، وعملت اللي عليك، وفي امور خارجة عن ارادتك انت حصلت مالكش فيها. لكن امتى بقى تندم وتزعل وتحزن؟ لما يكون في تقصير منك ما خدتش بالاسباب. وكذلك احنا، ولذلك بنقول للمريض يا جماعه خذوا للمريض، خذوا للدكتور، ولكن علقوا قلوبكم بالله الشافي. ما تقولش لا ده هو مش هيروق الا لو ودناه للدكتور الفلاني في المنصوره استاذ جامعه، او ودناه للاستاذ الجامعه في المكان الفلاني. ما نقولش الكلام ده، نقول ناخذ بالاسباب ونروح لفلان، يبقى عملنا اللي علينا، يبقى خدنا الراجل ده وعملنا كل اللي علينا، نعمل له جلسات يمكن الجلطة تروح، يمكن الوقفة بتاع الدراع دي تفك، يبقى نعمل اللي علينا. ما جاش بعد كده منها نتيجة يبقى ربنا رايد له كده، لكن ما يكونش مننا احنا ايه تقصير في الاسباب. يبقى خذ بالسبب وتوكل على مسبب الاسباب جل وعلا، لان المسألة يعني ممكن تاخذ بالاسباب الكاملة ولا يريد الله تبارك وتعالى بك الخير. يبقى الخير لا يريد بك الخير من وجهة نظرك أنت، يبقى الخير فيما أنت فيه، يعني أنت بتسعى كل السعي. يقول لك ساعات إيه؟ يقول لك شوف يا عم ده أخذ بكالوريوس تجارة وعنده كورسات في الكمبيوتر وبيتكلم إنجليزي وفرنساوي ومش عارف إيه ومش لاقي شغلانة، وكل ما يروح مكان وفلان شوف يا أخي فلان أخذ دبلوم صنايع بيشتغل شغلانة بألف جنيه، نقول له ما يدريك ده يمكن الخير كل الخير انك ما تلقاش شغلانه، يمكن لو اتفتحت عليك وفتحت لك الدنيا تفسد، بدل ما بتصلي صلاه الجماعه تاخرها، وبدل ما بتود امك تعق امك، وبدل ما ود الى اخره. اذا انت سعيت ولم يفتح لك او لم يقبل سعيك، يبقى خلاص الخير فيما انت فيه. زي واحد يقعد يحرق عاوز ينقل نفسه من شغلانه لشغلانه، الشغلانه دي فيها فايده ليا كذا وفيها فايده ليا كذا وفيها فايده ليا كذا، ويجيب وصايف ويجيب ويبقى ساخط وغضبان انه ما دخلش الشغلانه دي، واحد غيره دخلها. يجي نقرا في الجورنال فلان مقبوض عليه باختلاس كذا 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 كذا، يقول ياه دي الشغلانه اللي كنت هروحها، الحمد لله ربنا نجاني منها، يمكن كنت هقع فيها. فلان مثلا عنده رغبه للزواج من انسانه وبيشوف الدنيا كلها ابوها مش موافق، يجيب خاله ويجيب عمه ويروح ليتوسط عند عمها وعند خالها ويجيب مش عارف، طب مين، طب مين اللي اقرب واحد من ابوها ويجيبه ومش عارف وما يحصلش نصيب. اخد بالك، يجي بعد فتره القبض على شبكه دعاره فيها فلانه وفلانه وفلانه وفلانه، بص الله 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 الحمد لله دي كنت اخدها وكنت بعيط عليها ليل ونهار واتحرمت منها. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. لكن احنا دايما نبص تحت رجلينا، ما نبصش النظره، اه الحمد لله ربنا صرف عني الشغلانه دي لازم ما فيهاش خير. حتى نقول الكلام ده لاخواننا برضو عندهم يعني عدم يقين في الرزق، اخواننا من سواقين التاكسيات، تلقى يجري وياكل مطب عشان يلحق الزبون اللي قدام العربيه اللي قدامه، ويجي يقف قدام الزبون يروح راكب على راكب الزبون العربيه اللي وراه. ده رزق، حافظ على الامان، انت في امانه، في امانه في ايدك. يبقى مش عشان تجيب زبون تكسر له كوبلين مثلا او تكسر له عفشه. الشاهد من ذلك لماذا هذا؟ بسبب عدم اليقين. والله لو عندنا يقين في ان ارزاقنا بيد الله تبارك وتعالى، والله الذي لا اله الا هو، ما فعلنا هذه المهاترات. اذا تسعى وتعلق قلبك بالله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر، اذا وقفنا عند وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا، نبدا بها ان شاء الله تبارك وتعالى في الاحد دفعه.